إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 22 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا، والمصدر الأول من مصادر التشريع مع الدليل الأول من أدلة الأحكام، ألا وهو الكتاب. تكلمت فيما سبق عن عدة مسائل، وكان من آخرها القراءات والشروط التي يجب أن تتوفر في القراءات، أعني التي تؤثر فيها من حيث اعتماد القراءة من عدمه. وتكلمت عن حكم البسملة، وبينا فيها ما نختاره، ونبدأ من مسألة أخرى، ألا وهي القرآن لفظ عربي مبين. يقول هنا: لا خلاف في أن الأعلام الأعجمية مثل إبراهيم أنها في القرآن، وذلك لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات، أعني الأسماء، أسماء الأعلام لا تترجم ولا يذكر معناها، لأن الاسم القصد منه تمييز الذوات بغض النظر عما تضمنه من ايه من معان. فإذا في حقيقة الأمر أن هذه الأسماء ما هي إلا حكاية تحكى، وهذه الحكاية تحكى في أي لغة من اللغات كما هي. قطعا إبراهيم ليس لفظة عربية، كما لو قلنا بأن يونس أو أن إدريس أو مثل هذه الأمور، لا يستطيع أحد أن يزعم أنها عربية. وأخص بالذكر أنهم كانوا قبل جرهد بكثير، بل جرهد أنفسهم لم يتكلموا اللغة العربية الفصحى. الذي تكلم العربية الفصحى وأول من فتق به لسانه هو إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. فهذه أمور يجب أن ينتبه لها. ثم قال: أما في غير الأعلام فهذا هو محل النزاع. إذا حكاية الأعلام ليست محلا لإيه؟ للنزاع. ثم قال: والمختار أن القرآن ليس به كلمات أعجمية غير الأعلام، وليس المشابهة في الألفاظ الواقعة على نفس الذوات دليل على أنها مأخوذة منها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو سمينا مثلا لو سمينا مثلا ذاتا واحدة باسمين مما لا شك فيه ليس آسف، لو سميت ذوات متعددة بأسماء متشابهة في لغات متشابهة مختلفة، هذا لا يعد بأي وجه من الوجوه من إيه؟ من باب أن أحد اللغات أخذت من الأخرى. المسألة التي نتكلم فيها وهذه هي البداية، القرآن لفظ عربي مبين، فبنقول في بداية الأمر أن الأعلام العربية كإبراهيم كنوح كآدم ككذا دي أعلام أعجمية حكيت في القرآن بلفظها، فلأن الأعلام تحكى ولا تترجم ولا تقال بالمعنى، ولكن في غير الأعلام اختلفوا. هل في القرآن في ألفاظ أعجمية أخرى؟ قلت المختار أن القرآن ليس به كلمات أعجمية غير الأعلام، وليس المشابهة في الألفاظ الواقعة على نفس الذوات دليل على أنها مأخوذة منها، واضحة؟ يعني إذا تشابهت الأسماء على نفس الذوات مش معنى إن أنا أخذت من الإنجليزية أو الإنجليزية أخذت إيه مني. لذلك يقول هنا: وإلا ما الدليل، ما دليل رد القول بأن الأعاجم هم الذين أخذوا من اللغة العربية؟ يعني إحنا نعكس عليهم الوضع كأنهم يقولون هذه اللفظة فارسية، نقول لما لا تكون الفارسية التي أخذتها منا؟ واضحة؟ أنا بقول هذا الكلام ليه؟ حتى أؤكد أن اللغة العربية أصلا توقيفية، ليست مخترعة كما يظن كثير من الناس. والله لو اجتمع الجن والإنس لتأليف بعض أبواب اللغة العربية لعجزوا أصلا، فضلا عما تضمنته من إيه؟ من ألفاظ. ولعل آخر الأبحاث العجيبة أن الطفل أول ما ينطق ينطق بالحروف إيه؟ العربية، حتى لو كان ابن هندي أول ما ينطق ينطق بالعربية، وقطعا هذه تناسب الفطرة تماما، كل مولود يولد على الفطرة، فاللغة العربية هذه فطرة، فالتغيير اللغة داخل في تغيير الدين والملة أصلا. لذلك يقولون أو النص يقول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا في الملة، وأيضا في اللغة هم الذين يبدلون لسانه، ولكن لو تركوه لفطرته ما قبل غير اللبن طعاما، وما قبل غير لغة العرب لغة، ولم يقبل غير الإسلام إسلاما لغة ملة، يستحيل. فهذه أمور متشابكة. لذلك يقول ابن كثير في تفسيره، قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، فيش حد يزعم أن هناك أي تركيب أعجمي، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، وأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه إيه؟ اللغات، من باب ما توافقت فيه إيه؟ اللغات. فهذه لابد وأن ينتبه لها. أقسام أحكام القرآن. تنقسم أحكام القرآن باعتبار التعلق إلى ثلاثة أقسام: وهذه الأقسام تعطيك تصورا عن الكتاب وما يتضمنه: أحكام متعلقة بالعقيدة والتي تسمى بالأحكام العلمية من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات وغير ذلك، ومحل هذا العلم علم إيه؟ العقيدة. والقسم الثاني أحكام تتعلق بالأخلاق ومحلها علم الأخلاق والسلوك، وأحكام عملية التي يقولون عنها الفقه ولكن لا تفهم أن هذا التقسيم يعني الفصل، وأن كل حكم يستقل عن الآخر، فكل حكم علمي هو حكم عملي، وكل حكم عملي هو حكم علمي، والالتزام بها هي الأخلاق، الالتزام بالحلال والحرام، الالتزام بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذه هي الأخلاق، وغير ذلك ليس بأخلاق أصلا. فهذه الثلاثة لا ينفك أحدهم عن الآخر. الأحكام العملية من الممكن أن تقسم إلى نوعين: عبادات ومعاملات. عبادات ومعاملات. فأما العبادات الغرض منها تنظيم العلاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، تنظيم علاقة العبد بربه تبارك وتعالى. المعاملات يقول هنا والغرض منها تنظيم علاقة الفرد مع نفسه ومع غيره ومع مجتمعه ومع المجتمعات الأخرى. فنجد أن الله تبارك وتعالى أبان لنا المسائل التي تنظم العلاقات السابقة إما إجمالا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإيضاح ذلك إلى أمته، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن أول شيء أن الله عز وجل أبنى المسائل التي تنظم العلاقات السابقة: علاقة العبد بغيره، وعلاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد مع مجتمعه، وعلاقة العبد مع المجتمعات الأخرى الإسلامية منها والغير إسلامية. كل هذا ذكر في كتاب الله عز وجل، إما ذكر على صورة الإجمال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وذلك لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ومنها قوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإما جاءت في القرآن تفصيلا، ولكن الحق يقال التفصيل جاء نادرا كالميراث والطلاق، ولكن يلاحظ أن التفصيل جاء في مواطن لو تدبر الإنسان هذه المواطن لعلم أنه لو تركوا لها لأفسدوها أعظم إفساد، ولو جاءت بصورة الإجمال لدمرت الدنيا، وأخص بالذكر مسائل الميراث والطلاق. ومن أهم المسائل التي تنظم العلاقات السابقة أحكام متعلقة بالأسرة كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية وعلاقة الذكر بالأنثى، جاءت على وجه التفصيل. لذلك العلمانيون يجتهدون في العبث بمثل هذه الأمور، النكاح يجتهدون في إثباته بلا ولي ولا بلا شهود، الطلاق يجتهدون في إثبات التطليق للمرأة، والعبث بقوانين الخلة أو نحو هذه الأمور، والبنوة فتحت على مصراعيها، والنسب هلم جرة، كل ذلك لما؟ لأنهم علموا علم اليقين أن اللبنة الأولى في المجتمع إن دمرت دمر إيه؟ كل شيء. وأيضا أحكام متعلقة بمعاملة الأفراد المالية كالبيع والرهان وسائر العقود، وأحكام متعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، وذلك لتحقيق العدالة بين الأفراد، أحكام متعلقة بالجرائم والعقوبات، وذلك لحفظ الناس وأعراضهم وأموالهم واستقرار المجتمع، يعني أنها ضرورات، حفظ النفس والعرض والمال من إيه؟ من الضرورات. أحكام متعلقة بنظام الحكم، وذلك لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبيان واجبات كل واحد منهما وحقوقه تجاه الآخر. وأيضا أحكام متعلقة بالعلاقة الدولية بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات غير الإسلامية، وهذا الذي يسمى بالفقه الدولي، سواء كانت هذه المجتمعات غير كتابية أو كتابية، سواء كانت في فترة السلم أو في فترة الحرب، كل هذه الأمور تكلم عنها القرآن، بل تكلم عن هذه الأمور بالتفصيل. وأحكام متعلقة باقتصاد المجتمع المسلم، في كيفية تحصيل موارد المجتمع وكيفية التصرف فيها، وحقوق الفقراء في أموال الأغنياء، كل هذا تكلم عنه ماذا؟ الكتاب. إذن في حقيقة الأمر أن الكتاب تناول النواحي الاقتصادية والنواحي الاجتماعية والنواحي العسكرية وغير ذلك من الأمور. إذن الدين دنيا ودين، يعني كل مسائل الدنيا محاطة أصلا بسياج من إيه؟ من الدين، ولا يمكن أن تخرج عنه. لذلك أي إنسان يعبث في حقيقة الأمر عبث بماذا؟ بأحكام هي موجودة في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الممكن أن نقسم أحكام القرآن باعتبار الإجمال والتفصيل إلى ثلاثة أقسام: قسم نسميه بالأسس العامة، وقسم نسميه بالأسس المجملة، وقسم نسميه بالأسس المفصلة. القسم الأول الذي هو الأسس العامة، هذا هو عامة الكتاب، وتحته ما لا يحصى من المسائل، ومن تدبر عموم المسائل التي فيها القياس وتصورها تصورا جيدا لعلم أن القياس تابعا وليس مؤسسا لهذا الحكم، ولها أمثلة كثيرة. لذلك نذكر الأسس العامة، ونقول من أولها الشورى. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد، هم العلماء الصالحون العاملون، وليس الممثلين والممثلات، ولا العلمانيين ولا العلمانيات، بل هم العلماء الصالحون العاملون المحكمون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يعقل أن يكون من أهل الشورى رجل طرح الكتاب والسنة خلف ظهره، بأي وجه من الوجوه، إما تركا وإما تأويلا وإما تعطيلا أو غير ذلك. من الأسس العامة العدل، إن الله يأمر بالعدل، أسس عامة. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن من الأسس العامة أن تعدل، وهذا لا ليس بين المسلمين فقط، أن تعدل بين المسلم والمسلم، بل بين المسلم والكافر، كتابيا كان أو غير كتابي. فإن الملة ليست مانعا من تطبيق ايه؟ العدل. انتبه، ونخرج عليها كل شبهة قد يتمسك بها من لا نصيب له من العلم النافع. ومن هذه الشبه: كيف تقول العدل ثم تقول لا يرث المسلم الكافر؟ كيف تقول العدل ولا يقتل مؤمن بكافر؟ كل هذا من العدل، عدم قتل المؤمن بالكافر من العدل، وعدم توارث ملتين من العدل، وكل هذه من ايه؟ من العدل. ولا تحتاج الى كثير نظر، وسيأتي ان شاء الله عز وجل في محلها. من الاسس العامة ان الانسان مأخوذ بما فعل، سواء كان الفعل مباشرة منه او بواسطة غيره. مأخوذ بما ايه؟ فعل، يعني لا يجني احد على ايه؟ على احد. بمعنى تفعل انت الجناية وانا اتحمل؟ لا، وادري قطعا الشبهة في الباب، وهي من العدل، كأن يتحمل العاقلة قتل الخطأ. يعني لو رجل من أسرتنا لا سمح الله قتل رجلا خطأ، لا يدفع الدية هو، العاقل هو الذي تدفع الدية، الآباء والأجداد وأبناء العمومة. هذا من العدل، هذا من العدل. ولكل مقام مقال، تحتاج إلى بيان، ولكن على عجالة هذا من العدل. نعم، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل هذا معلوم. ولا يجني والد على ولده، هذا معلوم، ولكن كل ما سبق من ايه؟ من العدل. والقياس الصحيح يوافقه، لأن النص الصحيح يستحيل أن يختلف مع القياس الصحيح، فكل واحد منهما أصلا مثل الآخر، فكيف يفرق بينهما؟ وأيضا العقوبة بقدر الجريمة. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، معلوم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشبهة على هذه، وكل شبهة مردودة على صاحبها. كأن رجلا يقول: من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. ازاي وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ هذا هو العدل. وفعلا كل جريمة لا تأخذ إلا المثل، ولكن قد تكون الجريمة لها اتجاهات متعددة، لها اتجاهات ايه؟ متعددة. اذا كل جهة اصابها الضرر من هذه الجريمة، اذا لها ايه؟ عقوبة المثل، لها عقوبة ايه؟ المثل. انا اعطيك مثالا حتى اهون عليك على عجالة ايضا، لان هذه محلها اصول الفهم كما سيأتي. رجل قتل اخر، وأولياؤه لم يرضوا إلا بالقصاص. انتبه، فاقتص من القاتل، جبر كسر أولياء القتيل أم لا؟ جبر. أمال إيه بقى يوم القيامة يأتي المقتول ويحمل رأسه على يديه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟ طب هو المقتول ده خد حقه؟ لم يأخذ حقه، فهمت؟ لم يأخذ ايه؟ حقه. اذا في حقيقة الامر المسألة دي بالنظر الضعيف جدا لها كم وجهة؟ لها وجهتان، الوجهة الاولى الاولياء، والوجهة الثانية المقتول نفسه. واضحة؟ اذا الاولياء اخذوها، طب فين جزاء سيئة سيئة مثلها في حق المقتول؟ في الاخيرة لسه موضوع مع القتل لم ينتهي بعد، ناهيك عن اولاده الحرمان، ناهيك عن زوجته الحرمان. لذلك الذي يتدبر مثل هذه المسائل يجد العجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من زنى بحليلة جاره بعشر زنيات، يتحسب عليك انه زنى 10 مرات، اين جزاء سيئة سيئة مثلها؟ لانك انت بتبص في المجهر الزنا فقط ولم تنظر في من زنى واين موضعها. بدلا ان تكون حارسا تكون لصا. فلذلك انا اقول كل الاسس العامة هذه من اروع ابواب اصول الفهم لمن تدبرها. حرمة مال الغير ايضا من الاصول العامة ومن الاسس العامة. فالله عز وجل حرم علينا ان نأكل اموال الناس بالباطل، واقوم بملء فيه، هذا ليس خاصا بالمسلمين. لا يحل لك ان تأكل اموال اليهود والنصارى والمشركون والبوذيون بالباطل، لا يحل. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. يا سلام على كلمة اموال الناس، ما قالش اموال المؤمنين. انتبه. وايضا من الاسس العامة التعاون على الخير وما فيه نفع للامة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما تجيش تقول لي هنقل خنزير بعربيتي لواحد من مكان لمكان، واي خيرية في هذه؟ او هروح اذبح له خنزير، واي خيرية في هذه؟ لذلك نقول هنا فلا يجوز تأجير المحلات للبنوك الربوية، هذا لا يجوز، هذا تعاون على الاثم والعدوان. ولا لمن يبيع الخمور والتماثيل المسمى بغير اسمها، تسمى بقى الخمور مشروبات روحية، تسمى التماثيل تحف، هذا لا يحلها. العبرة بالمسميات لا بالأسماء، العبرة بالمسميات لا بالأسماء. ولا لمن يبيع شرائط الغناء المسموعة والمرئية، لا يحل. إن علمت أن الذي سيوضع في هذا المحل هذه الأمور بالعين، تعين عليك أن تفسد هذا العقد ولا تتمه. ولو يوجد تحكيم صحيح حتى لو حصل العقد بينك وبين الرجل ولا تدري انه سيفعل ذلك فهو مفسوخ، لان العقد اصلا من باب التعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان، فقد حاد العاقد عن الشروط التي يتضمنها العقد وان لم تذكر فيه. فلا يتصور ان العقد الذي بيني وبينك في عمل ما ان انا استأذنك في وقت الصلاة حتى ان لم يكتب، هسيبك وامشي واروح اصلي. هذه الامور لا تكتب وهي ضمن العقد، والعقد لا يصح بغيرها. بمعنى لو كتب انه لو جاء وقت الصلاة لا تذهب للصلاة، العقد باطل. فلما اشتهرت شهرة تغني عن ذكرها في العقد لم تذكر، وليس معنى الكلام انها غير موجودة، بل هي موجودة، بل هي موجودة. ولا لمن يبيع آلات جلب الشياطين والمسمى بالمعازف، كل ذلك في شرع الله تبارك وتعالى حرام. من الأسس العامة أظن والله أعلم، يعني أبسط حاجة تحفظ هذه الأسس العامة، ده دي كليات، كليات في الشريعة. من الأسس العامة الوفاء بالالتزامات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في عقد وفه، وما كان فيه من شروط باطلة لا توفيها فإنها كأنها لم تكن، ولكن شروط العقد الصحيحة يجب أن تفي بها في موعدها. أيضا من الأسس العامة رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يستحيل الدين ده يكون في حرج. لذلك نقول لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. لا واجب مع، ولا حرام مع ضرورة. وأقول واتقوا الله. أنت تعلم متى تكون عاجزا، وأنت تعلم متى تكون إلى الضرورة بملجأ. تعلم واتقوا الله. من الأسس العامة الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كم شرط دلوقتي الاضطراد؟ محتاجين لكم شرط؟ شرطين، غير باغ ولا عاد. واضحة؟ ما تبغيش، يعني لا تجعل نفسك في ضرورة وانت لست في ضرورة. واضحة؟ وان احتجت للضرورة فلا تعتدي، خذ منها بقدر الحاجة. اظن هذه الأسس العامة التسعة التي ذكرتها في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، والخوف كل الخوف من الكلام فيها أننا نخرج عن مقصود أصول الفقه، ولكن في حقيقة الأمر تحتاج إلى كلام كثير جدا جدا. القسم الثاني الأسس المجمل، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة. خلي بالك تطهرهم بضم ايه؟ بضم الراء، وبيقولوا في لغة العرب لازم تكون ايه؟ ساكنة. ليه؟ لأنها مسبوقة بطلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. أمال تطهرهم ليه بقى؟ ده سؤال ومحتاج لجواب. وريني بقى نفسك يا طه اللغة. جاوب عليها ابن هشام. طبعا هو ابن هشام ليس تحت أديم السماء أعلم منه باللغة أصلا رحمه الله. هذا الرجل في الحقيقة يعتنى بمؤلفاته لأشياء كثيرة جدا، عنوانها أنه استدلاله من الكتاب والسنة أصلا وليس فرعا، أصلا وليس فرعا. قطر الندى، شذور الذهب، أوضح المسالك، الحاجات الكبيرة دي. من الأسس، طبعا الأسس المجملة دي جاءت السنة بإيه؟ بتفصيلها. وطبعا التفصيل يحتاج الى ايه؟ بيان موال الزكاة كله في كل شيء. القصاص، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. صح، ولكن قال لنا ازاي تقتصوا؟ جاء مفصلا في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا قود الا بالسيف، ما بنقتلش الا بالسيف. وهذه الطريق هي ارحم طريقة بالمقتول، لا يشعر بشيء الا كنغزة دبوس مثلا. هو اصلا لو العمود الفقري اصلا اتقطع، هو في حاجه بشر ده كل حاجه انتهت واضحه. ولكن هؤلاء المجرمون الذين يشنقون او يكهربون او نحو هذه الامور، عياذا بالله، فيها عذاب شديد لصاحبها. لذلك من الممكن يجلس بالنصف ساعة حتى يموت، والثاني في لمح البصر، في لمح البصر ينتهي الموضوع. الأصل في البيع، الأسس المجملة، الأصل في البيع الحل والربا التحريم، الأصل في البيع الحل والأصل والربا إيه؟ التحريم. كل الربا حرام، مفيش ربا أصلا، لذلك ما قلتش والأصل في الربا. اصل الاصل في البيع الحل يبقى ليه فرع ايه؟ حرام. لكن مفيش اصل في الربا، الربا كله ذاته محرمة ملوش فرع، واضحة. واحل الله البيع وحرم الربا. الاسس المفصلة وهي قليلة كما سبقناها. الصلاة تدخل في الاسس المجملة، تدخل في الأسس المجملة، ولكن ليس بالإجمال الذي هو بنفس هذه الرتبة. يعني قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، احنا فهمنا منها حاجة، وجوب ايه؟ الصدقة. فمعنى مجملة اي لا يكفي هذا النص وحده للعمل، بل يحتاج الى نصوص ايه؟ اخرى. وايضا واقم الصلاة، لا يكفي هذا النص لوحده ايه؟ للعمل، ولكن يحتاج الى نصوص اخرى. ولكن قطعا احتياج الزكاة الى التفصيل ليس كاحتياج ايه؟ الصلاة. كل بحسبه. الاسس المفصلة وهي قليلة كما سبق: مقادير المواريث، مقادير العقوبات في الحدود، كيفية الطلاق وعدده، كيفية اللعان بين الزوجين، بيان المحرمات من النساء نسبا وصهرا. كل هذه الأمور جاءت ايه؟ مفصلة، لأنها في الحقيقة طالما انها جاءت مفصلة اذا الفساد بها ايه؟ كبير. طالما تولى الله عز وجل بنفسه التفصيل، اعلم ان المسألة من الاهمية بمكان. لذلك: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. تحس الاية ماشية الى ان قال: وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. وبعدها: والمحصنات، والمحصنات. فامر خطير، ده اختلاط انساب، واضحة. لذلك عياذا بالله تعالى، لما حرموا هدي السماء اليهود، ولما حرموا هدي السماء النصارى، تجد ان الرجل يتزوج بنت اخيه، يعني العم يتجوز بنت اخيه، الرجل يتجوز بنت اخيه. هذا طبعا عياذا بالله تعالى غريبة. والعجب انه مثلا لا يتزوجون الا عند انفصال سبع جد. تشعر كده امور غريبة جدا، لا يعني لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. يقول هنا: هل يجب على الله شيء؟ اللي هو طبعا لأنها من المسائل التي تضمنها الكتاب. ما احنا اتفقنا كلمة في باب العقيدة طبعا في مباحث في باب العقيدة، ولكن احنا قلنا ما فيش اي انفصال لا بين عقيدة ولا اخلاق ولا فقه اصلا، ولكن المسألة دي من الاهمية بمكان، لان الاصوليين او بعض الاصوليين تعرضوا لها، فالمعتزلة تزعم انه يجب على الله اشياء وكل هذا باطل، فلا يجب على الله عز وجل شيء، فانه تعالت اسماؤه وصفاته لا يسأل عما يفعل، ولكن سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، ده موضوع تاني. كما أوجب على نفسه أن رحمته غلبت غضبه. أما تقول لي أنا أوجب على الله شيء أو شيء يوجب على الله شيء، فده كلام باطل. كما أوجب المولى عز وجل على نفسه إنجاز إيه؟ الوعد. لا يعني ازاي انا كاتب بعدها المسألة دي مباشرة للعلاقة، يعني المسألة التي بعد ذلك الحقوق. الحقوق أربعة أنواع. لا أصل بنقول حق الله وحق العبد، بننظر في حق الله بالنسبة في المجتمع، واخد بالك؟ يعني لو نظرت على التقسيم بينه حق لله وحق للعبد، وبعدين نقول حق لله وحق للعبد، ولكن حق الله غالب مرة وحق العبد ايه غالب مرة، فقالت القسمة الى كم قسم؟ الى 4 اقسام. انظر، يكون الحقوق 4 انواع: حق لله وهو الحق العام الذي يقوم على المحافظة على المجتمع كالعبادات المحضة والحدود، ولكن لما كتلنا هل يجب على الله شيء، اللي عايز يجب يوجب على ذات الله، وضحت الفارق؟ ولكن هذه الله عز وجل له حق ان المجتمع لابد وان يحافظ عليه، وحق للعبد كالحقوق المالية كضمان المتلفات واستيفاء الديون، فله ان يتصرف فيه بما شاء بالطلب او العفو، وان كان الشريعة بوجه عام لها نظرة مفصلة في هذا الامر، ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد الصحابة بان يسقط نصف دين عن صحابي اخر، وامر المدان بان يؤدي النصف، واضحة؟ هذا مما لا شك فيه من ابواب، يعني باب العفو مقدم في كل شيء. ولكن انتبه، بعد استيفاء الحقوق لا قبل استيفاء الحقوق. انت عارف معنى كلامي ايه؟ يعني انا ليه عندك فلوس، واخد بالك؟ قول لي اني ليك عندي فلوس. قلت ليه عندي فلوس؟ خلاص مسامحك يا سيدي. ولكن تقول لي ماليش عندك فلوس، واحد تاني يقول لي طب سامحه. اسامحه في ايه؟ انت اثبتت لي حاجه، مش تثبت لي حقي. لذلك خطيره جدا العفو بعد استيفاء ايه، واخد بالك؟ اثبات الحقوق اثبتها، ثم ياتي العفو بعدها. اما قبلها اعفو عن ماذا؟ اعفو عن سراب، عن عدم. وحقان، الجزئية الثالثة، وحقان لله وللعبد، ولكن حق الله هو الغالب، ومثال ذلك حد القاذف، فحق الله فيه هو حق المجتمع ألا تشيع الفاحشة فيه، برضك رجعت حق الله للإيه؟ الحفاظ على المجتمع، واضحة؟ وحق العبد إثبات عفته وشرفه ودفع العار عنه، حقوق. ما تفكرش إن الفاحشة او السرقة دي من الامور الخاصة، لا، من الممكن ان ولي المقتول يعفون عن القاتل ثم يأتي الامام فيقتله تعزيرا لا حدا، متصورة وموجودة، واضحة؟ لانه قتله بالحق العام، وأنت عفوت عن الحق الخاص. ليه؟ لأن اللي قتل الإمام ده قد يعلم إن هذا الرجل مثير الشغب والفتن في المجتمع، قد يعلم أنه قتال، قد يعلم أنه لن يكف عن القتل، يبقى في الحالة زي دي إيه؟ يخلص المجتمع من شره. لذلك من عجائب الفهم لابن القيم وابن تيمية في مسألة الخضر مع الغلام الذي قتله، أنا كنت أتصور أن هذا الأمر مقصور على من؟ على الغلام هذا بالعين وعلى الخضر بالعين، ففوجئت بأن ابن القيم يقول أن هذه المسألة عامة، يعني لو ولي الأمر علم من أحد، طبعا كلمة علم على الوجه الحقيقي يعني أنه سيأتي منه شر لا يمكن دفع هذا الشر يقتله. تصور. فإذا هي ليست مقصورة على من؟ على الخضر. ولكن طبعا أنا أؤكد لا يحل لأحد الناس أن يفعل هذا. لنقول الإمام. واضحة؟ نعم. ثم الحق الرابع حقان لله والعبد، ولكن حق العبد هو الغالب، ومثال ذلك القصاص. فحق الله الذي هو حق المجتمع ألا يكون فيه فساد، وألا يشيع فيه الفوضى والخوف والفزع، برضك في الآخر عاد حق الله إلى إيه. وأما حق العبد وهم أولياء القتيل إشفاء ما في صدورهم من حقد وغل على القاتل، ولأولياء القاتل العفو أو أخذ الدية، ولكن للحاكم تعذيره. ممكن يعفو ولا يأخذ دية، ممكن يعفو عن القتل ويأخذ دية، وممكن يعفو ولا يأخذ دية فيأتي الحاكم ويقول لا سيدفع الدية. إذا كان هو يجوز له يقول لا سأقتله، يبقى لا لا ادفع الدية، وإن لم يأخذها أولياء القتيل سيأخذها بيت مال المسلمين وهلم جار. فالحاكم سلطاته إن كان ملتزما بكتاب الله عز وجل أوسع بكثير جدا من هذه الأنظمة الفاسدة، ولكن لو يتدبروا على الأقل في نظمنا الإسلامية لفي أحزاب تسعى إلى قلب نظام الحكم، ولا في أحزاب تسعى إلى إحراج ولي الأمر أمام العامة، ولكن يوجد أهل حل وعقد ينصحونه ليل نهار ويأمرونه بتقوى الله عز وجل وبذكره وغير ذلك من الأمور، ولكن دول عياذا بالله تعالى الأحزاب دي بل والجماعات لو استطاع أي أحد منهم أن يقفز على الحكم صباح مساء ما قصر في ذلك طرفة عين. فهذه أمور يا أخوانا تعد من باب الخروج على إيه؟ على الحاكم. العجب إن الإذن بالأحزاب إذن بالخروج على مين؟ على الحاكم. والله العظيم هذه مهزلة. نسأل الله السلامة والعافية ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.